بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي بكم في برنامج الأخيار، أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، الذين خدموا القرآن وحرصوا على توصيله وعلى تيسيره للمسلمين، جزاهم الله عنا خير الجزاء. ضيفنا لهذه الحلقة هو الإمام الزمخشري رحمه الله، صاحب كتاب الكشاف التفسير المعروف. الإمام الزمخشري هو أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري، ولقبه جار الله. كان إماما في التفسير والنحو واللغة والأدب، واسع العلم، كبير الفضل، متفننا في علوم شتى. زمخشر هي من ضواحي خوارزم. ولد رحمه الله سنة 467 للهجرة، وكان معتزلي المذهب. تلقى العلم في بلاده، ورحل إلى بخارى في طلب العلم، فأخذ الأدب عن أبي مضر محمود بن جرير الضبي الأصبهاني، وأبي الحسن علي بن المظفر النيسابوري. سمع من شيخ الإسلام أبي منصور الحارثي، ومن أبي سعيد الشقاني، ثم سافر إلى مكة وجاور بها زمانا، يعني أطال فيها الجوار، فصار لذلك يقال له جار الله، وأصبح هذا الاسم علما عليه. وفي مكة ألف كتابه في التفسير الكشاف، عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. الإمام الزمخشري رحمه الله إمام من أئمة اللغة والمعاني والبيان، وكثير ما يجد القارئ في كتب النحو والبلاغة استشهادات من كتبه يحتج بها المؤلفون، فيقولون قال الزمخشري في كشافه أو في أساس البلاغة. مؤلفاته كثيرة وفي صنوف كثيرة، طبعا كما نعلم في تفسير القرآن كما قلنا كتابه الكشاف الذي وصف بأنه لم يصنف قبله مثله، وفي تفسير الحديث صنف كتاب الفائق، وفي اللغة كتاب أساس البلاغة، وفي النحو كتاب المفصل وكتاب الأنموذج والمفرد والمؤلف، وشرح أبيات كتاب سيبويه، وله في الأمثال المستقصي في أمثال العرب، وله أيضا كتب في علم الفرائض والأصول والفقه، وله أشعار جميلة. كتابه في التفسير كما قلنا هو الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. هذا الكتاب من أشهر كتب المفسرين بالرأي، ينقل عنه الألوسي وأبو السعود والنسفي وغيرهم من المفسرين دون النسبة إليه. أما هو فقد نقل في تفسيره عن مجاهد في مواضع عديدة، وعن المفسر الرماني وجملة من المفسرين السابقين، وفي القراءات يتحدث فيها وينقل عن مصحف ابن مسعود ومصحف أبي بن كعب رضي الله عنهما، وعن مصاحف الشام والحجاز. وفي اللغة نقل عن سيبويه واستشهد به كثيرا، وعن الكامل للمبرد وكتاب الحجة لأبي علي الفارسي. وفي الأدب نقل عن الجاحظ في كتاب الحيوان والحماسة لأبي تمام. هذه المراجع كلها أخذ منها عالمنا وشيخنا الزمخشري في كتابه الكشاف في تفسير القرآن الكريم. هذا مما يعني أن الذي يفسر القرآن لابد أن يكون مطلعا وأن يكون واسع المعرفة والعلم في ما سبق من المفسرين، وفي أيضا في القراءات وعلوم القرآن وفي اللغة التي هي شيء أساس في تفسير القرآن الكريم. منهجه في التفسير، يظهر الزمخشري في هذا التفسير رجلا قد هضم التفسير ووعاه، وأحاط بالمسائل الفقهية والخلاف فيها، وألم إلماما واسعا بالقراءات والفروق بينها، واطلع على مجموعة ضخمة من الشعر والنثر، ويظهر فيه الزمخشري لغويا متكلما منطقيا، ويعكس تفسيره كل هذه الثقافات. وتظهر شخصيته في التفسير على النحو الآتي: أولا مفسر عقلي، فهو لأنه معتزلي فهو يقدس العقل، بل يسبق عنده السنة والإجماع والقياس. ومن ذلك عند تفسير قول الله تعالى في سورة يوسف وتفصيل كل شيء يقول: يحتاج إليه في الدين، لأنه القانون الذي تستند إليه السنة والإجماع والقياس بعد أدلة العقل. أيضا هو مفسر نقلي، ينقل الكثير عن علماء السلف والصحابة كابن عباس ومجاهد وقتادة والحسن البصري وغيرهم، وفي بعض الأحيان كان يفسر القرآن بالقرآن. مفسر لغوي، فهو يعرض اللفظ القرآني عرضا عرفته العرب في معاني منطقها، أما من ناحية النحو فيعرض الآيات ولا ينساق وراء صناعة النحويين فيحيف على جانب المعنى، بل إنه يجعل المعنى همه. أيضا مفسر فقهي، كان الزمخشري رحمه الله حنفي المذهب، ويظهر ذلك في تفسيره لآيات الأحكام. الكمال لله، ما يؤخذ عليه في تفسيره: أولا بضاعته الحديثية ضعيفة، فتراه أحيانا يشكك في حديث مشهور أو متواتر، وتارة يجعل من الضعيف حديثا ثابتا يبني عليه قواعد واستنباطات. ومما يؤخذ على الكشاف في هذا الموضوع إيراده لأحاديث فضائل سور القرآن سورة سورة، مثل الثعلبي والواحد وغيرهما، وهذه الأحاديث موضوعة. قال ابن تيمية رحمه الله: ما ينقله الثعلبي في تفسيره لقد أجمع أهل العلم بالحديث أنه يروي طائفة من الأحاديث الموضوعة، كالحديث الذي يرويه في أول كل سورة وأمثال ذلك. وقال ابن المبارك في حديث أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة كذا فله كذا، قال: أظن أن الزنادقة وضعته. إذن من فتح الكشاف سيجد في بداية السورة بيان فضلها أحاديث، أو في ختام السورة في بيان فضلها أحاديث غريبة في كل سورة، وهذا أيضا موجود في تفسير الثعلبي، والثعلبي للعلم غير الثعالبي، وفي تفسير الواحد. ولكن يجب التنبه أن هذه الأحاديث بأغلبيتها الساحقة موضوعة أو ضعيفة. ويعني يتساءل الإنسان لماذا يورد هؤلاء هذه الأحاديث، والحقيقة يعني يبدو في ذلك الزمان كان هناك بعض الناس يضعون الأحاديث في ترغيب الناس في القرآن الكريم، وكانوا يقولون: نحن لا نكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما نكذب له، يريدون الخير، ولكن هذه النية لا تشفع لهم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي عامدا متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لا يجوز الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى لو كانت النية ترغيب الناس في قراءة القرآن الكريم. هناك أحاديث صحيحة، وهناك يعني الآيات أولا التي تتحدث عن فضل القرآن وفضل تلاوته وقراءته والعمل به. مما يؤخذ عليه أيضا رحمه الله أنه في تفسيره لم يخرج من مذهبه الاعتزالي، فأظهر في مواضع عديدة آراءه الاعتزالية، ولكن يعني الحمد لله هذه الأمة دائما في هناك فيها من يحقق ومن ينبه. فتولى العلامة أحمد المنير الإسكندري كتاب الكشاف، ولأن الكتاب حقيقة مهم، وهذا الرجل ذيل كتاب الكشاف بشيء سماه الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال. ويعني يفضل للإنسان اللي يقتني الكشاف أن يكون مذيلا بهذا التذييل. أحمد المنير الإسكندري تذييله اسمه الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال، يناقش في هذا التذييل الزمخشري فيما أورده من العقائد على مذهب المعتزلة، ويناقشه أيضا حتى في أبواب اللغة. ومع هذين المزلقين اللذين وقع فيهما الإمام الزمخشري فإن كتابه نافع ومفيد، بل فيه من الفوائد اللغوية والأدبية ما ليس في غيره، ولأهميته تصدى له كثير من العلماء ما بين مختصر له أو شارح أو معلق عليه أو مخرج لأحاديثه. أيها الإخوة والأخوات، فاصل قصير ونعود إليكم بإذن الله.
أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا.
أيها الإخوة والأخوات، نعود إليكم مجددا لنعيش مع عالم من أعلام القرآن ومن الأخيار الإمام الزمخشري رحمه الله صاحب كتاب الكشاف. سأقرأ عليكم بعضا من تفسيره لآيات من القرآن الكريم، تستمعون إلى تفسيره للآيات وكيف يتناول النصوص، آملا أن يكون هذا مشجعا لكم على مزيد من الاطلاع على كتابه القيم، ويعني خاصة لمن أراد في باب البلاغة واللغة يعني شيئا مقصودا. يقول رحمه الله عند تفسير قول الله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. هذه الآيات من سورة الزمر، الآيتان 73 و74. يقول: حتى هي التي تحكى بعدها الجمل، والجملة المحكية بعدها هي الشرطية، إلا أن جزاءها محذوف، وإنما حذف لأنه صفة ثواب أهل الجنة، فدل بحذفه على أنه شيء لا يحيط به الوصف، وحق موقعه ما بعد خالدين. يعني الكلام في غاية البلاغة، وأرجو أن تصبروا أنفسكم على سماعه، وفيه يعني كثير من الفوائد، لو أردنا أن نفصل كلامه لا أخذ منا الوقت الكثير. وقيل حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، أي مع فتح أبوابها. وقيل أبواب جهنم لا تفتح إلا عند دخول أهلها فيها، وأما أبواب الجنة فمتقدم فتحها بدليل قوله تعالى: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، في سورة صاد، فلذلك جيء بالواو. طبعا الواو المقصود حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، وفي لما حكى عن أهل النار قال حتى إذا جاءوها فتحت، الآن فلذلك جيء بالواو، كأنه قيل حتى إذا جاءوها وقد فتحت أبوابها. ثم يقول: فإن قلت كيف عبر عن الذهاب بالفريقين جميعا بلفظ السوق، وسيق الذين اتقوا وسيق الذين كفروا، قلت المراد بسوق أهل النار طردهم إليها بالهوان والعنف كما يفعل بالأسارى والخارجين على السلطان إذا سيقوا إلى حبس أو قتل، والمراد بسوق أهل الجنة سوق مراكبهم لأنه لا يذهب بهم إلا راكبين، وحثها إسراعا بهم إلى دار الكرامة والرضوان كما يفعل بمن يشرف ويكرم من الوافدين على بعض الملوك، فشتان ما بين السوقين. طبتم، لاحظوا كلمة كلمة يقف عندها ويعبر تعبيرات جميلة، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم. طبتم من دنس المعاصي، وطهرتم من خبث الخطايا، فادخلوها جعل دخول الجنة مسببا عن الطيب والطهارة. فما هي إلا دار الطيبين ومثوى الطاهرين، لأنها دار طهرها الله من كل دنس وطيبها من كل قدر، فلا يدخلها إلا مناسب لها موصوف بصفتها. فما أبعد أحوالنا من تلك المناسبة من البقول الإمام الزمخشري رحمه الله، فماذا نقول نحن؟ طبتم، يعني الناس الطيبين هم الذين يدخلون الجنة الطيبة. يقول هو رحمه الله: فما أبعد أحوالنا من تلك المناسبة وما أضعف سعينا في اكتساب تلك الصفة إلا أن يهب لنا الوهاب الكريم توبة نصوحا تنقي أنفسنا من درن الذنوب وتميط وضر هذه القلوب. كلام في غاية الجمال وغاية الرفعة. خالدين مقدرين الخلود، والأرض الحمد لله الذي أورثنا الأرض عبارة عن المكان الذي أقاموا فيه واتخذوه مقرا ومتبوأا، وقد أورثوها أي ملكوها وجعلوا ملوكها وأطلق تصرفهم فيها كما يشاءون، تشبيها بحال الوارث وتصرفه فيما يرثه واتساعه فيه وذهابه في إنفاقه طولا وعرضا. فإن قلت: ما معنى قوله حيث نشاء؟ وهل يتبوأ أحدهم مكان غيره؟ قلت: يكون لكل واحد منهم جنة لا توصف سعة وزيادة على الحاجة، فتبوأ من جنته حيث يشاء ولا يحتاج إلى جنة غيره. هذا مثال من كتاب الكشاف للزمخشري رحمه الله. يعني حاولت أيضا أن أختار لكم مثالا آخر من الكتاب ليظهر لنا يعني موضوع القراءات واهتمامه بموضوع القراءات. قوله تعالى في سورة سبأ: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قولهم لا تأتين الساعة نفي للبعث وإنكار لمجيء الساعة، أو استبطاء لما قد وعدوه من قيامها على سبيل الهزء والسخرية كقولهم متى هذا الوعد، أوجب ما بعد النفي ببلى على المعنى أن ليس الأمر إلا إتيانها، ثم أعيد إيجابه مؤكدا بما هو الغاية في التوكيد والتشديد، وهو التوكيد باليمين بالله عز وجل، ثم أمد التوكيد القسمي إمدادا بما أتبع المقسم به من الوصف بما وصف به إلى قوله ليجزي، لأن عظمة حال المقسم به تؤذن بقوة حال المقسم عليه وشدة ثباته واستقامته، لأنه بمنزلة الاستشهاد على الأمر، وكلما كان المستشهد به أعلى كعبا وأبين فضلا وأرفع منزلة كانت الشهادة أقوى وآكد والمستشهد عليه أثبت وأرسخ. الآن نأخذ يعني نقطع قليل لنذهب إلى موضوع القراءات كما يقول. وقوله ليجزي متصل بقوله لتأتينكم تعليلا له، قرئ لتأتينكم بالتاء والياء، ووجه من قرأ بالياء إذن يوجه القراءات ويفسر معناها، يعني في قراءات أخرى ليأتينكم، ووجه من قرأ بالياء أن يكون ضميره للساعة بمعنى اليوم، أو يسند إلى عالم الغيب، أي ليأتينكم أمره كما قال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، أو يأتي أمر ربك في سورة أخرى. وقرئ عالم الغيب علام الغيب بالجر، وقرئ عالم الغيب وعلام الغيب بالجر صفة لربي، وعالم الغيب وعالم الغيوب بالرفع على المدح، ولا يعزب بالضم والكسر في الزاي من العزوب وهو البعد، وأيضا ولا أصغر من ذلك ولا أكبر بالرفع على أصل الابتداء وبالفتح على نفي الجنس كقولك لا حول ولا قوة إلا بالله بالرفع والنصب. ولاحظوا إذن يعني كيف يوجه القراءات ويوجه المنقول ويوضحه، فهو إذن مرجع مهم لأهل اللغة والبيان والفصاحة، وهو ينمي في قارئه الجانب اللغوي ويجعله يتذوق النصوص تذوقا أدبيا رائقا. نكتفي بهذا القدر من تفسيره رحمه الله. توفي إمامنا أيضا خوارزم سنة 538 بعد رجوعه من مكة. رحم الله تعالى إمامنا الزمخشري رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته، وهنيئا له علمه النافع الذي يتربى عليه الكثيرون ويستفيد منه الباحثون. نسأل الله تعالى أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، إلى أن نلتقيكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.